الدكتور عيسى الغيث ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله مدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. في هذه الحلقة نتحدث عن وسيلة التواصل الاجتماعي المثيرة في السعودية، تويتر. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الشيخ الدكتور عيسى الغيث، حياك الله يا شيخ.
اهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الساده المشاهدين والمشاهدات.
اريد ان ادخل مباشره في موضوعي، قضيه تويتر. ماذا يشكل برايك تويتر في حياه السعوديين اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه احب ان اؤكد على انني اتحدث كالعاده بصفتي الشخصيه، لا امثل مجلس ولا قضاء ولا غيره، حتى لا يقال أنه يتحدث باسم هذا أو ذاك، وإن كان هذا معروف ابتداء، ولكن من باب
التأكيد
ودفع أي متربص أو نحو ذلك أو سوء فهم حول هذا الموضوع. تويتر في نظري هو سلاح ذو حدين. على هذا الأساس هناك من يستغله في السلبيات، وهناك أيضا من يستغله في الإيجابيات. وجهة نظري منذ 3 سنوات لما دخلنا في تويتر قلت عدة كلمات. كنا في السابق يستنكر علينا أننا دخلنا في موقع قد يكون له علاقة بالصهيونية وبالتغريب، أيضا كان يقال بأن فيه اختلاط بين الرجال والنساء وهناك صور سيئة في هذا الموضوع وقد يأتي يتابعك من ليس كذلك، هناك حساسية مثل ما حصل قبل 6 أو 7 سنوات في موضوع الفيسبوك. تطور الآن الحمد لله، دليل أن العقل يتطور. السؤال دائما، أنا أوجه هذا السؤال، دائما نقع في أخطاء، هل نحن نستفيد من هذه الأخطاء بألا نكرر أمثالها في المستقبل أو لا؟ الشيء الثاني، تويتر، من يتابعك في تويتر؟ عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف وربما الملايين عبر العالم. خطبة الجمعة كم يحضر؟ 1000 2000؟ المحاضرة، الدرس، أنا لا أقل من دور المنابر الأخرى، ولكن الجميع الآن عرف أن تويتر هو منبر رئيسي جدا. ولكن هناك في سلبية في تويتر، أنه فتح في الحقيقة الباب للجميع. هذا إيجابية وسلبية. ما هي الإيجابية؟ الإيجابية
أن تويتر لكم لحالكم، يعني
لا عفوا، يعني الإيجابية أن تويتر لطفل في أطراف الصين وموسكو له نفس الخاصية في تويتر في حساب أوباما مثلا، تكافؤ الفرص.
هذه ميزة، مش
هذه ميزة، هذه ميزة إيجابية. الجانب السلبي ما هو؟ أنه يدخل عليك أطفال ومجانين وأصحاب سوابق يريدون أن يستغلون هذه الأداة في الإساءة للآخر وتشويه سمعتهم، وبالتالي الكثير من الناس، أنا أمس كلمني أحد كبار القوم يقول لي شهرين ما دخلت حسابي تويتر، لماذا؟ قال لي يا أخي الكريم دخل علينا ناس سيئين، واللي بيصفي حساباته واللي كذا. أحد الزملاء القضاة قبل تقريبا سنة يدخل عليه الناس ويسبون ويشتمون، فاكتشفنا أن يسبون ويشتمون أصحاب السوابق اللي حكم عليهم. فهذه أداة لا بد أن نستفيد منها، وأيضا يجب أن نستفيد من إيجابياتها.
طيب تويتر إلى أي حد يشكل الرأي العام في السعودية؟
يشكل رقم واحد،
رقم واحد،
رقم واحد بكل تأكيد. من يقول خلاف هذا الأمر هو لا يعي أثر تويتر. أثر تويتر هو لسان الرأي العام، والرأي العام الآن في جميع المجتمعات هو المؤثر على صاحب القرار والمؤثر على أيضا عقول المجتمع.
شلون المؤثر على صاحب القرار؟
صاحب القرار إما يقتنع بما جاء في تويتر أو يخشى ما يأتي في تويتر. يعني مثلا المسؤولين كانوا في السابق لا يلقون بالا للإعلام كثيرا، لماذا؟ لأنه ما دام ماشي بعمله ومرضي من هو فوقه فالمسألة ما في إشكالية. لما جاء الإعلام، لما جاء الإعلام الورقي أصبح المسؤولين يترقبون الصحف تطبع غدا من الليل. الآن لما جاء تويتر خلاص ما في إمكانية موضوع أن تتابع صحافة ورقية.
وهذا يدل على أنه الإعلام في السابق لم يكن الإعلام التقليدي، نعم، سواء مرئي أو حتى مسموع أو مشاهد، نعم، أو مقروء، ما كان يؤدي دوره، وبالتالي ما كان سبب إزعاج المسؤولين. اليوم كان التويتر هو من يقوم بالدور.
الصراحة والشفافية أن الإعلام بالسابق ما كان يؤدي دوره كما يجب، بل كان أحيانا يقوم بدور شيئا من المجاملات وأحيانا بشيء من التضليل، وحتى الآن يقوم جزئيا ببعض هذه الأمور. بدليل هات الصحافة التي قبل، ليس قبل سنة ولا سنتين، قبل شهر، انظر الوعود، انظر التصريحات، تعال قبل 5 سنوات لو رجع واحد قبل 10 سنوات إلى الصحف وقرأ سيعتقد أننا الآن بعد 10 سنوات أصبحنا جنة. تويتر في الحقيقة جاء كرد فعل على الكبت السابق وعلى التضليل الجزء السابق، فجاء الناس مندفعين وللأسف ولكن في كثير من الأحيان بشكل غوغائي.
طيب
تويتر حالة وسط بين الأمرين.
هل تويتر يعني يصدق عليه المقولة أنه هو السلطة الخامسة على السلطة الرابعة؟
بل هو سلطة خامسة على جميع سلطات الأربعة. أصبح الآن تويتر يخشاه الجميع.
طيب أعداد المتابعين للناس هل هي تحكي قيمة ووزن الشخصية في الشارع؟
بالتأكيد بالتأكيد، حتى لا أغالط، رقم المتابعين له دور، ولكن لا يعني أن جميع المتابعين مؤيدين.
لا 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 ما أتكلم، أتكلم عن قضية وزنه في الشارع، مش قضية أنه يعني أنه المؤيدين له. طيب نلاحظ أنه الدعاة هم من يتصدر المشهد في تويتر، يعني نسبة الدعاة في يعني رقم واحد ويمكن اثنين وثلاثة، يعني الجملة الشيخ العريفي، الشيخ سلمان العودة، الشيخ عايض القرني، الشيخ صالح المغامسي، هؤلاء الأربعة تقريبا هم أكثر الناس متابعة من الدعاة في تويتر، وهم من الأعلى مشاهدة في التوب 10 كما يقال في تويتر. كيف تقرأها هذه؟
أنا أقرأها بفخر.
نعم،
أولا أن الإسلاميين هم الذين يسيطرون، وهذا شيء إيجابي، دليل أن المجتمع العربي والإسلامي
في حرب بين الإسلاميين وغير الإسلاميين عشان يقولون سيطرون؟
ليس هناك حرب، ولكن كل واحد يقدم بضاعة. الإسلامي يقدم بضاعة أخلاقية عالية، يقدم الدين، يقدم العقيدة، يقدم الأخلاق والسلوك. إذا تركنا الناس لقدوات أخرى تعلمهم كيف مثلا الطراب وكيف الرياضة، وإن كانت في جزء منها الرياضة مباحة، لكن نحن بحاجة أن نعطي النموذج الإيجابي. مثلا يخرج مثلا الشيخ عايض القرني يعلم الناس ويوجه الناس في تغريدات إيجابية.
نعم، رفع ثقافة النقد، يعني حس النقد هل ارتفع؟ لأنه تعرف النقد في مش نقد، في جلد في تويتر.
صحيح،
فهذا النقد رفع من لياقتنا تجاه النقد بشكل عام.
أنا أعتقد أن تويتر في أخطاء كبيرة جدا، لكن لو جئت ودرست قبل 3 سنوات ماذا يحصل فيه، وقبل سنتين وقبل سنة، والآن في تحسن كبير.
نعم،
وأيضا الذي لا يربيه بيته ومدرسته يربيه تويتر.
نعم. هل يصدق على تويتر مقولة تويتر منبر من لا منبر له؟
أكيد، وحتى منبر من له منبر. وهنا يأتي الدور، من له منبر بالعلاقات والواسطات والحظوات أصبح أحيانا ما له قيمة في تويتر. لأن تويتر أصبح يعطي الناس بحقيقة. صاحب المنطق حينئذ يخرج بما عنده، أحيانا قد نؤيد وقد نخالف، لكن أنا أقول أراهن على تويتر بأنه خلال الأشهر المقبلة وليس السنوات المقبلة سيكون له دور إيجابي أكثر من السابق بإذن
طيب
الله.
قضية السياسي وأيضا العالم الرسمي تجاهه، يعني نظرته تجاه تويتر كيف تشوفه أنت؟
أصبح يخاف من تويتر. تويتر هو رقم واحد في الربيع العربي، وأرجو أن يكون تويتر رقم واحد في الربيع الإسلامي. تقول ما هو الربيع الإسلامي؟ الربيع العربي قام ضد الأنظمة، وأريد هنا أن يأتي ربيع إسلامي يقوم ضد التنظيمات.
ضد التنظيمات؟
نعم، التنظيمات الإسلامية أنا معها في الإيجابيات، ولكن ضدها في السلبيات.
أن تدعو إلى ربيع عربي يعني أو ثورة ضد التنظيمات؟
ثورة إيجابية ليست ثورة ظالمة، بمعنى أن الاستبداد في هذه التنظيمات والقداسة والكهنوت الخفي الموجود فيها يجب أن يواجه من تويتر ومن غيره.
طيب قضية يعني هل تويتر ساهم في كشف وإزالة أقنعة كانت موجودة؟ يعني عرفنا الناس على حقيقتهم بعد تويتر، هل هذا يصدق؟
أكيد، وأنا من أول الناس الذين تفاجأوا بتويتر. كان هناك دعاة ومشايخ وأكاديميين تفاجأت بهم في تويتر، وهناك أيضا تفاجأت من ناحية سلبية.
نعم،
أنهم من ناحية التعاطي ومن ناحية التعقل والحكمة وحتى الألفاظ تفاجأت بهم، كيف سوف يخرجون لنا جيلا في الجامعات؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، تفاجأت بأن هناك شباب صغار وفتيات صغار عندهم من المنطق والعقل ما يمكن أن نعرفهم لولا تويتر.
يعني تويتر صنع لنا رموز جديدة في المجتمع وأبرزهم
وأسقط رموز
أخرى.
أكيد.
طيب أريد أن أنتقل معك إلى أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة، السعودية تشهد أمطارا غزيرة، نصر الله الأسد خط أحمر، العريفي والغيث في المحكمة. الأيام السبعة.
حياكم الله في الأيام السبعة. الأسبوع الماضي شهدت السعودية أمطار غزيرة جدا، ويمكن نشوف هذه الصور، هي جزء من أمطار سابقة ولاحقة. هذه الأمطار يمكن أضرارها يمكن في الزلفي والأفلاج وبعض المناطق أكثر من بعض. ما الذي يمكن أن تعلق به على هذه الأمطار؟
في الحقيقة الأمطار هي أكبر هيئة لمكافحة الفساد.
نعم.
أولا الفساد الفكري عند الناس.
شلون الفساد الفكري؟
نعم، أنا بالأمس بناء على طلب بعض الإخوة أعلنت عن حملة جديدة اسمها حملة مكافحة التهور.
تهور؟
إيه نعم. أغلب الضحايا الموجودين هو بسبب أيديهم، ليس بسبب تقصير الدولة.
يعني هناك قلة في الوعي مع التعامل مع الأمطار. يعني.
جدا. يعني مثلا اللي جالس في بيته، هل رأيت أحد توفي أو حصلت كوارث في وسط المنازل؟ في الغالب يذهبون كما ترى، يذهبون إلى أماكن خطيرة ويخاطرون، أو يدخل في السيارة إلى أماكن خطيرة، ثم إذا حصلت حينئذ مشاكل يقولون حصل وحصل وحصل. أنا بناء على ما رأيته خلال الأيام الماضية أكثر من 90% هو بسبب تقصير.
طيب، يعني احنا عندنا يعني نقص في مستوى الثقافة المجتمعية. نعم. تجاه السيول.
نعم.
ماذا ينقصنا على مستوى الدفاع المدني، على مستوى الجهات الحكومية إلى آخره؟
في الحقيقة الدفاع المدني يقوم بواجب، وهناك تقصير، ولكن السؤال
إذا ردنا وش قصروا فيه؟
ربما في السرعة، ربما بعض الإمكانيات، يجب يعني الكمال لله وعصمة لرسوله. لكن السؤال الآن، أنا في اعتقادي فوق 90% من المشاكل اللي حصلت، أقصد الضحايا في الأرواح، هو بسبب إهمال وتهور من بعض الناس.
نعم. أيضا من الأحداث اللي صارت مثل البارح في مجزرة أليمة صارت في سوريا في مدينة البيضاء، يعني العشرات قضوا هناك. في نفس التوقيت نشوف أمين حزب الله حسن نصر الله يخرج في خطاب يؤيد وبقوة الرئيس بشار الأسد، وكأنه يضع خط أحمر، أنه بشار الأسد هو خط أحمر، ويتكلم عن مجموعة من المقاتلين من حزب الله يحاولون أن يدافعون هنا أو هناك. كيف تعلق؟
أنا أعتبر هذا شيء إيجابي.
شلون إيجابي؟
أن يخرج حسن نصر الله يتكلم، هذا شيء إيجابي.
نعم.
من أجل أن المغترين به يعرفونه على حقيقته، وكل يوم حينما يتعرى هؤلاء المتناقضون الذين كانوا يسوقون لنا الأوهام والخداع، يجب أن يظهروا على حقيقته.
طيب، قضية أنه الآن هذه الصور قد تدفع بعض الشباب إلى 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 الذهاب إلى إلى هناك بعاطفة الجهاد، أنه تؤيد أنه الشباب يروحوا للجهاد في سوريا؟
أولا أنا أعتقد شخصيا أن الموجود في سوريا هو جهاد شرعي. أقول هذا بكل صراحة وشفافية وشجاعة.
نعم.
لأنه دفاع عن الأعراض وعن الأنفس وعن الأموال وعن الدين قبل ذلك، فضلا عن العقل. ولكن أقول يحرم على غير السوريين أن يذهبون إلى سوريا.
يحرم.
لماذا؟
ليش؟
انظر، كما قلت في البداية هو جهاد، ويجب على كل سوري في داخل سوريا أن ينفر حينئذ للدفاع.
أيوة.
وهذا جهاد دفع في الحال، ليس جهاد طلب. أيضا الآخرين، لماذا؟ هناك سياسة شرعية، هناك مقاصد شرعية. حينما يصل مثلا إلى سوريا 10 ولا 100، ما هي الأضرار، ما هي المفاسد، وما هي المصالح، في مقابل أن تعطي المبرر لروسيا ولإيران وللعراق وللبنان. الشباب مندفعين، نيتهم طيبة، ولكن ما عندهم وزنات وحكم ما وراء حضورهم ومشاركتهم. أحيانا بعض التنظيمات وبعض أجهزة الاستخبارات ربما تستميلهم لمثل هذا الأمر من أجل أن تبرر لها بعد ذلك أن تقوم بفعل مماثل له.
طيب، أنت قد يكون روح شاب من الشباب بعد ما يشوف هذه المجازر ويقرأ هذا الكتاب القديم اللي هو رائحة المسك، قصة شهيد عربي في أفغانستان، دراسة تربوية لقدوة شابة معاصرة من دار الوطن في 143 صفحة
في عام
1413. يعني هذا الكتاب، يعني أنا قرأت الكتاب الحقيقة، يعني أنت تتكلم عن شاب من الشباب مجاهد في أفغانستان وقتل هناك. طبعا انت هو اسمه، صحح لي اذا انا غلطان، مصعب الآل عوشن، او يسمى ابو عاصم النجدي. وحتى انت لما تكلمت رحمه الله، وحتى انت لما تكلمت عنه وصفت نفسك بابو حنبل النجدي، وانا ما ادري ايش سر هالتسميه الصراحه. وكان الكتاب يعني في عاطفة كبيرة تجاه الجهاد، في حث وتجيش ضد للجهاد. تكلمت أنه لعل علاج هذا الوضع القائم المنهزم يكمن في تجريد سيف الحق وبناء جيش إسلامي موحد يعيد لنا سلسلة النصر الإسلامية ويحيي نشوة استعلاء المؤمن وعزته، وهذا الكتاب محاولة للترغيب في ذلك الميدان العليم. طبعا العميم الكتاب فيه كلام كثير، في كلام لسيد قوط رحمه الله، وفي كتاب عبد الله عزام رحمه الله، وفي ايضا نقولات عن مجلة الجهاد. طبعا انت استعرضت في الكتاب شخصية الشهيد ومجتمعه وجهاده وشهادته ووصيته ورثاؤه وما قالوا. الكتاب اللي يقرأه شاب يقرأه عمره 18 20 سنة ثم يذهب الى هناك، ويعني هل يعتبر عيسى الغيث غرر بهذا الشاب لم اذا ذهب الى سوريا؟
جميل، أولاً أشكرك على هذه المفاجأة الجميلة.
لا مش مفاجأة، هي كلام يعني، هو سؤال.
بس ليتك ما غبيته من البداية، كان بديت فيه.
نعم.
عموماً أخي الكريم، أنا أعتبر أن هذا الكتاب هو شهادة لي.
شهادة لك.
نعم. لأنني مررت بمراحل كثيرة جداً من حياتي. وبالتالي فإنه يعزز موقفي الحالي بأن ما مررنا به من مراحل لا يلزم أن يمر بها إخواننا وأبنائنا. بمعنى
يعني خليني افهم منك بشوي شوي، خذني على قد عقلي.
نعم.
هل هذا يعني افهم انا انك انت تتراجع عن هذا الكتاب؟
لا اتراجع عنه كله، اتراجع عن بعض الجزئيات اللي فيه. هذا الكتاب انا الفته قبل تقريبا قرابه 17 18 سنه، عفوا قبل 25 سنه.
هذا عام 1413 نشر، وانت كاتب يمكن 1411
تقريبا، يعني قرابه 25 سنه.
نعم انت نعم
فضل. قرابه 25 سنه انا كنت حينها، او اكثر من 25 سنه كنت في نهايه الثانوي في المعهد العلمي بالشفاء بجامعه الامام.
نعم.
وكان رحمه الله ابو عاصم مصعب العوشن كان من زملائي في المعهد. وكنا من ضحايا الشحن الفكري الذي كان في مساجدنا من استقطاب مثلا عبد رب الرسول سياف وبرهان الدين رباني، مجلات تملا ارفف المكتبات، حتى الحكومه تدعم من يذهب الى هناك بتذاكر سفر 75% خصم.
يعني كنت ضحيه الحكومه يعني ذيك الوقت؟
لا تقولني ما لم اقل.
ها؟
لا تقولني ما لم اقل.
انا اسالك، انت ضحيه الحكومه؟ أنا لست ذيك الوقت
لست ضحيه الحكومه بقدر ما انا ضحيه جو عام عارم كان حينها.
الحكومه جزء منها.
يجب أننا جميعا نعترف بأن ما نلاقيه اليوم من فكر متطرف وحتى من تنظيم القاعدة نحن كنا سببا فيه في يوم من الأيام. أنا أقول، وبمناسبة
نعم،
لي مقال كتبته قبل 3 سنوات عنوانه كنت في أفغانستان في جريدة المدينة. هذا الشيء ما هو جديد علي بالنسبة لهذا الكتاب، ولكن أقول لجميع الإخوة والأخوات الذين اليوم خرجوا ويتفاعلون في موضوع أفغانستان، بداية من أفغانستان ومرورا بسوريا، جميعنا نقف مع الجهاد، ولكن لا نريد أن نكون أداة بغباء في أجهزة مخابرات عالمية ولمصالح دول كبرى أمريكا أو غيرها.
أنت وضحت النقطة هذه.
نعم.
دكتور، أنا الآن أسألك عن هذا الكتاب، هذا الموضوع. أنت الآن هذا الكتاب عندما يذهب شاب، أنت الآن غرروا فيك ناس يعني جو، خلنا نقول غرر فيك جو سابق.
جميل.
إذا قريت أنا الكتاب هذا ورحت أجاهد في،
ليس تغرير.
ايه؟
لا عبد الله،
لا أنا إذا قريت هذا الكتاب. نعم. هل تعتبرني ورحت أجاهد في سوريا، هل تعتبرني
هذا الكتاب
أنا مغرر به؟
هذا الكتاب من 20 سنة وأنا مانع طباعته.
ها؟
من 20 سنة.
نعم.
وأنا مانع الدار من طباعته.
منعت؟ ليش منعت الدار من طباعته؟
لأن
هذا تراجع عن الفكر.
ليس تراجع، تطور للفكر. أنا كنت شاب ألفت هذا الكتاب عمري 17 سنة.
المفروض الشاب المفروض
في الثانوي
ما يألف.
وبالمناسبة كان هذا الكتاب يوزع على طلبة الحلقات القرآن في مساجد الرياض الذين هم الآن من الذين يواجهونني.
إيه يعني أنت الآن اللي يواجهونك يمكن هم ضحية من ضحياتك.
لا أنا ليس بهذا، لا كبار مشايخ. لا هم يريدون أن نستمر على نفس هذا الفكر. تطورنا، يجب أن تتطور، أن تنافس ربيعة الماضي.
أنك تتنازل عن قيم الجهاد.
أخي الكريم، تطور. أخي الكريم، سقط في أفغانستان أكثر من 500 شخص.
طب جاوبني على السؤال، جاوبني على سؤال، انه التراجع او انه تتراجع عن الجهاد تعتبره تطور؟
ليس تراجع عن الجهاد، تراجع عن التغرير بما ليس هو من الجهاد الشرعي، او ان نكون ادوات بايدي دول واستخبارات ومنظمات لمصلحه غيرنا. الان مثلا تنظيم القاعده لمصلحه من يعمل؟ علم او لم يعمل او لم يعلم، هو بمصلحه النظام الايراني الذي هم يلعنونه صباحا ومساء، أصبح حتى رفيق الحريري حينما يتم تفجيره أصبحوا يقولون أبو عدس من تنظيم القاعدة. نعم. أصبحت شماعة. هل هؤلاء الشباب وعوا هذه المرحلة؟ أنا شخصيا
نعم.
مررت بخبرة مع جميع التيارات في داخل التيار الإسلامي وهم الآن يعرفونني كبار مشايخ وحركيين، ولذا هذا الذي يوجعهم أنني مررت بهذه المراحل كلها عبر حياتي كلها، وهذا دفعني أن أتكلم ولا أسكت. لا نريد من أبنائنا وبناتنا أن يكونوا هم من مخرجات محاضن تنظيم القاعدة في الداخل وفي الخارج.
طيب اتضحت وجهة نظرك. نعم. لكن يعني بصراحة يعني واضح أنه أنت تراجعت وإن كنت تسميه تطورا. خلينا نتفق.
هو عفوا أخي الكريم، مجموعة من المشايخ يتحدثون عن المراجعات ولكن ولا واحد أعلن.
لحظة
خليني أقول لك. ولكن ولا واحد أعلن التراجعات.
طيب أعلن التراجع.
أنا في برنامج هاش خليجي أعلنت التراجع عن بعض الأمور.
تعلن هذه؟
ليس هذا. طيب الشيخ حمد الجمعة عرض مقال لي عن ثريا عبيد وهي معنا الآن في مجلس الشورى.
يا عيسى. الشيخ عيسى عفوا.
يعني أعلنت التراجع عن ذلك المبدأ.
جاوبني على سؤالي أنا أطرحه مو بالذي تقوله أنت.
نعم.
سؤال بسيط. تبي تراجع عن هالكلام ولا لا؟
ليس كله.
إيه.
عن بعضه. مثلا رائحة المسك، ومن قال هناك رائحة المسك خرجت؟ كنا في ظل الآن التيار الإسلامي السعودي وخصوصا بعض التيار، وما يعرفون من أعني، لا يزال يعيش نفس هذا الفكر. إذا كنت أنا صاحب هذا الكتاب ومرت بهذه التجارب في الحلقات ومكتبات المساجد والمعاهد العلمية والجامعة ومناشط الإسلاميين بجميع أنواعها وفي أصقاع الأرض،
نعم،
مررنا بخبرات يجب أن تبدأوا من حيث انتهينا وتستفيدوا منا.
طيب يعني يمكنك بعد في مرحلة أنت ما بعد وصلتها بعد، صح؟
ربما.
طيب
ليش لا؟
خليني أدخل في القضية التي هي حديث كثيرين من اللي هي القضية وعرضناها من أحداث الأسبوع، اللي هي قضية الشكوى بينك وبين الشيخ محمد العريفي. عطني بس أصل القضية عشان أفهمها، إيش القضية اللي بينك وبين الشيخ محمد العريفي اللي رحتوا فيها المحكمة؟
في الحقيقة أولا أحيي أخي الشيخ الدكتور محمد العريفي، وأنا والله يؤسفني أن نصل إلى ما وصلنا إليه. وبما أن القضية
وش القضية
وصلت إلى المحكمة،
وش يشرح لي؟
فلا أحب أن أتحدث عنها. القضية فضيلة الشيخ دكتور محمد العريفي أعاد نشر قصيدة ريتويت من 27 بيتا فيها سب وشتم وقذف وإساءات كثيرة علي.
طيب.
وطلبت من الشيخ الاعتذار وإلغاء هذا الريتويت، ولكن لم يستجب لهذا الأمر، فلجأت للقضاء الشرعي.
طيب. يعني البعض يقول أنه أنت شيخ وقاضي وعضو مجلس الشورى،
نعم،
والشيخ محمد العريفي داعية مشهور، ليش تشغلون الناس؟ شوف الحين الحلقة هذه احنا الآن جاخدين جزء من الحلقة نتحدث في هذا الموضوع والناس تتحدث ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث، لماذا يعني لا تشغلون الناس بأمور أهم وأعلى وأرقى وأكثر قيمة وأكثر نفع من الناس؟ يعني لماذا أنتم تنشرون هذه الأمور وتتهاوشون قدام الله وخلقه على قولتهم وتشغلون الناس بهذه الأمور، وهذا والمفترض أن تشتغلوا بالدعوة والعلم والتعليم والحكمة وإلى آخره؟
هذا سؤال مهم جدا وأشكرك عليه. أولا أنا مجني علي لست جاني، فلا يلام المجني عليه. ثانيا المجني عليه من حقه وربما من واجبه أحيانا أن يبادر بالمطالبة بحقه، ليس لمصلحته الخاصة فقط وإن أيضا للمصلحة العامة. نحن لا نحب أن نشغل أنفسنا بمثل هذه الأمور، ولكن أما وقد وصلت المسألة في داخل تيارنا الإسلامي إلى أن مجرد أن يأتي فلان ويتهمني بأن أدعو إلى العلمانية وأذهب أقدم دعوة عليه، لحظة شوي، أروح للمحكمة.
هذا الرجال سوى رتويت بس.
لا عفوا، وهل الرتويت سهل؟ حينما تنشر القصيدة عبر 5 ملايين متابع عبر العالم، هذا ليست إساءة لي بالمناسبة، هي إساءة للتيار الإسلامي بعمومه. كيف وصل لهذا المستوى أن يعني يسب بعضهم بعض بهذه الطريقة؟
هذا أنت التظلم من التشهير،
نعم،
هل هو يعني ستار للدكتور عيسى الغيث للبحث عن الشهرة؟
وعد هذه مشكلة أخرى. هذه إذا كان الواحد منا لا يحب، يعني إذا جاء مثلا واحد مسؤول كبير واطلق عليك النار ما تروح تقدم عليه دعوة عشان ما يقول أنت اشتهرت على حساب فلان؟ هذه هذا هذا ضلال فكري كبير.
القصيدة دكتور يعني هذا أنا قرأت القصيدة كم مرة، يعني عنوانها على نفسه جلع ويس إلى كل ضئيل يتطاول على علماء الأمة.
من يعني تطاول؟ ما فيها على علماء؟
لا هي ما فيها عيسى الغيث.
أنا كنت أتمنى
ما فيها كلمة
كنت أتمنى عيسى الغيث. كنت أتمنى من فضيلة الشيخ والدنا وحبيبنا الذي كتبت هذه القصيدة نصرة له
الشيخ عبد الرحمن براك،
وبزعم انني تطاولت عليه، كنت اتمنى ولا زلت اتمنى من هذا
سؤال
المكان.
محدد. سؤال محدد.
عفوا يا اخي الكريم، أن يصدر بيانا ضد صاحب هذه القصيدة ويقول لا أريد أحد ينتصر لي، أولا لأن عيسى الغيث لم يتطاول علي، ثانيا لأنه لا يجوز أن تسبوا وتشتموا من ناقشني ودافع عن نفسه وبين وجهة نظره. ولكن للأسف إلى الآن لم أجد ردا على هذه.
طيب أنا دكتور بس فدي عندي طلب صغير، أنه يعني جاوبني على الأسئلة
أو طلب كبير ما في مشكلة.
الله يخليك. القصيدة هذه ما فيها كلمة عيسى الغيث، من قال لك أنها لك؟
ما يلزم أصلا موضوع عيسى، ما يحتاج أن يأتي السياق.
أي واحد الزمني. عيسى أنت يعني
ممتاز. إذا جاء بارك الله فيك صاحب القصيدة أو فلان أو علان قال أنا لم أكن أعرف أنه لفلان، إذا لماذا عاد نشرها؟ من يعني؟ يعني وهم؟
طيب
الجميع يعرف، الجميع يعرف من يعنون بها. السياق الزمني معروف، القرائن معروفة، التعريض في الشريعة الإسلامية معروف.
طيب خلنا نمشي على التعريض هذا. ليش أعلنت عن القضية؟ ليش ما رحت بسكات ورحت المحكمة وقدمت ودافعت عن حقك؟ ليش سويت البروباغندا هذه؟
لا ما هي البروباغندا، هي في الحقيقة ليس من عندي. يعني من الطبيعي حينما أن تنشر قصيدة من 27 بيت، كل بيت فيه سب وشتم وقذف وإساءة واعتداء، ويطلع على هذه القصيدة ملايين من الناس في تويتر، فقط حساب واحد قرابة 5 ملايين، من الطبيعي يعني يكون في رد فعل كبير. يعني أنا صار حوار بنفس الأداة، يعني الأداة الجريمة
أنت اللي أشهرتها أكثر. يعني أنت لما سويت رتويت، أول شيء أنت سويت رتويت.
نعم لها. من أجل
طيب
خليك من أجل التوثيق، من أجل الإشهاد، من أجل الاستشارة، من أجل طيب. أخذ رأي الناس، عدة مبررات.
لا أنت الآن ثبت، يعني أنت الآن التشهير، يعني يمكن واحد ما اللي ما ديري ديري
ما في مشكلة.
ولذلك أنا قلت أبحث عن الشهرة.
لا ليس كذلك. طيب ليس كذلك أخي الكريم، هل كل أحد يريد أن يطالب بحقه يعتبر حين يبحث عن الشهرة؟ يبحث عن الشهرة في أمور إيجابية. طيب. يبحث عن هذا دليل أخي الكريم، إذا كان الإنسان سوف يكون سبب في تسويق قصيدة مسيئة له، إذن كيف أنت تبحث عن مضرتك دليل على أنني أبحث عن مصلحة أكبر؟
طبعا.
وهو أنني أتحمل ما يأتيني من تسويق لقصيدة ضدي في سبيل المصلحة العامة في مكافحة الشتم. وأنا أحيي أيضا هذا البرنامج وجميع الإخوة في تويتر الذين يساعدون في هذه الحملة، هي حملة مكافحة الشتم ضمن هذا الهاشتاج المخصص له.
طيب القضية أيضا طبعا أنت استندت على جرائم المعلوماتية.
نعم.
في المادة السادسة الجرائم المعلوماتية يقول أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
نعم.
وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين أو بإحدى العقوبتين.
نعم.
على أي واحد يرتكب مجموعة من الأشياء من ضمنها إنتاج ما من شأنه المساس مدري إيش أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية.
نعم.
الشيخ عيسى الغيث خزن في مفضلته
جميل.
مجموعة من الإساءات للشيخ محمد العريفي.
نعم.
يعني طبعا في أشياء صعب أن الواحد يقولها، لكنه خليني أقدر اللي أقدر أقوله يعني من
جميل.
الأشياء الموجودة بأنه متسلق متملق متنمق بأهواء نفسه متعلق. العريفي منافق تافه.
هذا كلام من؟ ترى مو بكلامي،
مو بكلامك. كان عارف انا اقول لك انه انت
لا عشان بس الاخوان المشاهدين يعرفون ايش الموضوع.
نعم. يعني اشياء يمكن ما
جيد. هذا سؤال مهم،
خليني اكمل.
انت تخدمني بهذه الاسئله.
نعم. السؤال انه انت النظام يقول لك ممنوع التخزين. انت
عفوا التقويش التخزين.
انا قريت لك انه
لا ليس التخزين هو هذا،
او تخزينه عن طريق الشبكه المعلوماتيه.
لا يختلف.
انت تخزنه الان في المفضله، يعني انت كانك سويت يعني الريتويت.
ايه.
إذا قلنا أنه في إساءة، أيضا قضية التخزين هذه تعتبر نوع من أنواع.
تعرف من أقول هذا الكلام؟
أنا أسألك ترى.
أنا أتحدث عن ناحية قانونية عامة. لا أتحدث عن قضية معينة لأنه محل نظر الحديث عنها. التخزين هذا يعنى به مثل قضية مثلا القاعدة مثلا. يخزنون كتب ومؤلفات وطريقة صناعة المتفجرات، هذا تخزين لمعلومات من أجل الاستفادة منه أيضا في أمور إرهابية. أما أنت عندك مفضلة.
المفضلة الإرهابية يا دكتور.
لا عفوا، أنا أعطيك مثال بالنسبة للجرائم المعلوماتية حما جاء في موضوع التخزين. هذا تعرف من الذي يخرج مثل هذه الفقرات؟ غير متخصصين في الأمور القانونية والقضائية يبحثون عن مبرر من أجل المقايضة والمساومة وأيضا الإساءة للآخر. أخي الكريم، فيتعلق بموضوع المفضلة، كل صاحب حساب من حقه أن يضع في مفضلته ما يريد. ممكن صاحب حساب عنده منهجه أن يضع في المفضلة الشيء الذي يوافقه. بعض الناس لا يضع في المفضلة الشيء الذي لا يوافقه من أجل أن يدرسه. أنا شخصيا وضعت المفضلة كأرشيف وأعتبره حق لي، ولا أجيز لغيري أن يأتي يطلع عليه. أعتبره أرشيف. عفوا خلني أقول لك.
لا في تويتر. نعم. هو شيء الرتويت ما يعبر أنه تأييد دائما عند الناس، يعني ممكن أنه ترتوت شيء أنت مش مقتنع فيه تبي الناس يردون عليك، هذا عرف
إذا كان صاحب الحساب.
خليني أتواصل. في المفضلة الناس دائما تزور الوشي المفضل حق عام يتطلع عليه اي احد.
نعم.
بدون تشفير.
جميل.
الأمر الثاني أنه كثير من الناس كعرفا أنه المفضلة تجدون تغريداتي في مفضلاتي تجدون يعني جميل. يستخدم كثيرا المفضلة جميل. في التعريف جميل. أو في نوع من أنواع الشخصية.
جميل. شوف أنا أخوك فيما يتعلق بموضوع المفضلة مبدأي أنا ومنهجي في المفضلة فيها من السب لي وشتم الكثير. أنا عندي حملة مكافحة الشتم مع مجموعة من الإخوة نسعى فيها وندعمها. لابد أن أضع في المفضلة السب والشتم اللي على عيسى وعلى فلان وعلى علان. لا عفوا لا لا لابد أن تبقى من أجبرك الله فيك أن تكون نموذج للناس. نحن نقوم بحمل مكافحة الشتم لماذا؟ هذه النماذج الموجودة نضعها كدراسة وكمنطلق لمكافحتها وليس لقناعتي بما فيها، وإلا فيها سب وشتم لي أكثر من غيري، فلماذا إذا نضعها؟
طيب أنا أريد أن أواصل معك هذا الحديث لكن بعد فاصل قصير.
بارك الله فيك.
حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور عيسى الغيث. نواصل مع شغل الجوال ليش؟
في تواصل حتى في أثناء الحلقة. نعم.
طيب نواصل الكلام إن أذنت لي. إحنا نتحدث عن قضيتك مع الشيخ العريفي. ليش ما ذهبت إلى المحكمة يعني أو إلى وزارة الإعلام؟ أنت تحدثت في مقال قديم على قراءة تحليلية للأمر الملكي بتعديل نظام المطبوعات والنشر، وقلت إنه وسائل الإعلام الجديد عبر الإنترنت والجوال أنه يعني أصبحت الدرجتان القضائيتان من اختصاص الإعلام، وولي الأمر هو الذي هو مرجع السلطات ومنشأ الولايات ما فيها ولاية القضاء. نعم. يعني باختصار أنه نعم. أنت تقول أنه المفترض تذهب إلى الإعلام، أنت ما تطبق هذا الكلام. وحتى ما رحت بعد أنت للشرطة أو الهيئة
التحقيق،
أنت مباشرة ذهبت جميل. إلى المحكمة.
أنا أحب الأسئلة من هذا النوع، كل أسئلة اليوم جميلة جدا، وأعتقد أنها تصب في مصلحتي دون قصد. أخي الكريم، فيما يتعلق بموضوع مقالاتي السابقة، المشكلة إذا جاء من غير متخصصين أو جاء من متخصصين من يحاول يتكلف الموضوع من باب خالف تعرف. أخي الكريم، حينما تنشر مثلا أنت خبر عن عيسى الغيث خاطئ، هذا ليس جريمة، هذا مخالفة إعلامية، أذهب وزارة الإعلام. لكن تأتي مثلا في تويتر تسب عيسى الغيث وتقتله، هذه جريمة تختص نظام وكافة جرائم المعلومات في المحاكم الجزائية. هناك فرق. أنا قبل فترة
بوضح لي بس عشان أفهم،
خليني أوضح لك.
أنا
قبل كم يوم هنا في روتانا الخليجية في برنامج سيدتي عبر التليفون سألوني، فقلت هناك أربع اختصاصات في موضوع الجرائم المعلوماتية وغير المعلوماتية فيما يتعلق في موضوع المخالفات الإلكترونية والنشر الإلكتروني عموما.
طيب
في اختصاص قد يخص المحكمة العامة. لو جاء أحد كفرك مثلا، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر أو تصريح أو كناية أو تعريض، تذهب للمحكمة العامة، لأنه إذا كفروا حينئذ فإنه نعم. سيبوء بهم أحدهما، فإما أن يثبت كفرك وإلا ستعود إليه، هو الذي يستتاب وليس أنت، والذي يخص لك استتابه المحكمة العامة. هذا اختصاص الأول. اختصاص الثاني موضوع القذف بالعرض بالفاحشة، هذا أيضا خارج جميع الأنظمة لأنه حد القذف. ثانيا ما يتعلق بالنظامين، أولا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، هذا محكمة جزائية فقط بلا خلاف بين القانونيين.
وش اللي يروح للإعلام؟
الإعلام ما يتعلق بالنشر الإلكتروني الخاص بالمطبوعات والنشر، نظام مطبوعات والنشر.
يعني فلان من الناس الإعلام الجديد احنا فهمنا أنه
لا يختلف. طيب. ولذا أنا مستعد أن تكون هناك مستعد أكون في حلقة تلفزيونية غير تلفزيونية لأشرح وأبين للإخوان كثقافة قانونية في التفريق بين جميع الاختصاصات.
طيب.
نعم.
ليش ما رحت للشرطة وهي تحقيق الدعاء العام؟ ليش رحت المحكمة على طول؟
لأن الموضوع ما يحتاج تحقيق. يعني مثلا حين يأتي مثلا اسم مستعار يقوم أو لا أعرف من هو، من الطبيعي ألجأ للشرطة للحاكم الإداري تحقيق الدعاء العام، يحقون في الموضوع للوصول إليه والتحقيق معه.
مش النظام إنه
أما هذه القضية ما تحتاج تحقيق، مباشرة تذهب للمحكمة.
طيب شلون أنا في شيء بصراحة يعني أنا أسألك إياه، وأنا يعني فعلا أنا أتساءل بصدق على هذا الموضوع. يعني شلون على طول جبت موعد وعلى طول اسبوعين والناس جالسه مع داوود ولا حتى مع العريفي؟ هل استغل الشيخ عيسى الغيث نفوذه في القضاء ونفوذه وعلاقاته مع وزير العدل ومن رئيس مجلس القضاء الاعلى ونفوذه في مجلس الشورى في قضيه انه دبروك بسرعه وضبطوا
اخي الكريم؟ ترى هذه المعلومات الخاطئه
انا اسال
ممتاز في الحقيقه تشوه سمعه البلد والقضاء، وايضا تصب ايضا على
الناس قاعدين بست شهور
جيد. الشيخ سعد مثلا، الدكتور سعد الدرهم ذهب للمحكمه اخذ موعد بعد اسبوعين. كل الناس بهذه الطريقه. يعني المشكله ان الناس عندهم انطباع عن القضاء أنه بعد أشهر طويلة يا أخي كثير من القضاة المحاكم موعدهم من بكرة مثل فلان ومثل علان وغيرهم، فهذه المسألة ليس لها علاقة. والذي يشكك في الموضوع لعله يبحث عن واحد يسبه يشتمه في تويتر ويروح إن شاء الله بكرة السبت للمحكمة ويجرب.
لو تفتح مكتب تنسيق مواعيد أتوقع أنك تدخل
ما يحتاج تنسيق. أنا أدعو الجميع إلى أن يدخل لموقع وزارة العدل في بانر في الصفحة الرئيسية اللي هو نموذج لصحيفة الدعوة
ويدخل
يعبيه ويذهب في الصباح إلى المحكمة ويأخذ الموعد وهو واقف.
طيب
نعم.
في انتهاك لحياتك الخاصة في الدعوة أنت ذكرته، انتهاك حياتك الخاصة؟
فيه انتهاك جزئي ولكن اترك هذا للقضاء.
نتركه.
نعم.
طيب في محاولات للصلح بينك وبين الشيخ العريفي، يعني كان من يعني من أبرزها وساطة الأمير خالد بن بندر أمير الرياض، الرجل نعم. الذي يتفائل به أهل الرياض نعم. ويعني وله قيمته الاعتبارية. ما رأيت أنت هذه الوساطة؟
نعم، أولا من هذا المنبر أنا أحيي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، وأحيي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز. ولا أقول والله هذا الكلام، لست بحاجة لأحد إلا لله عز وجل. هذان الرجلان مخلصان، يكفي أنهم من الساعة السادسة ونصفهم في مكاتبهم ولا يخرجون بعد العصر، والجميع يشهد على التزامهم وعلى إخلاصهم وعلى محبتهم للناس. وسمو الأمير لو طلب أي شيء أملكه في هذه الدنيا لو روحي لأعطيته إياه.
طيب تملك هذه الدعوة التنازل،
ولكن سمو الأمير فيما يتعلق في هذه القضية لها ملابسات، والموضوع ليس بهذا الشكل. ولو أحب أن أذكر هذا الموضوع في هذا المكان، وسمو الأمير يعرف هذه الملابسات. وأنا بالمناسبة ما رديت طلب من هو من دون سمو الأمير مكانة، فكيف أرد طلب سمو الأمير؟ ولكن حينما يشاع بأن سمو الأمير مثلا دخل في موضوع أو كذا بشكل يعني هو يتدخل أو لا يتدخل،
طلب هذه ولا ما طلب،
لها تفاصيل معينة حول هذا الموضوع، وأنا لم أرفض هذا الأمر من حيث المبدأ. لكن أساسا القضية لم تكن وساطة، القضية ليس من سمو الأمير، القضية التي جاءت من سمو الأمير ليست طلب وساطة توسطنا سمو الأمير
بين شكوى بين
هي شكوى مثلاً. هي شكوى ودعوة تحالي نفس القاضي الذي يمر في القضية.
يعني أنتم الحين مدعي ومدعي، صرتم مش مدعي ومدعي،
هكذا يراد لها،
هكذا يراد لها. طيب قيم اللي تدعون لها، قيم التسامح وقيم والعفو اللي دائم تتكلمون فيها في المشايخ أنتم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه الآية وغيرها من القيم الجميلة والصلح خير، ليش ما تطبقونها على أنفسكم؟
على يدك، ما عندي مانع. ولكن حينما يأتي أحد في 27 بيت ومن داخل تيارك الإسلامي يعلموننا في محاضننا في حلقات القرآن وفي المكتبات وفي المعاهد وفي الجامعات، يعلمون النقاش العلمي والحوار والعلم والعدل والأدب، ثم إذا رد عليك الشيخ فلان مثلا تروح ترد عليه بكل علم وكل أدب، تقوم قائمتهم ويثورون. طيب ردوا علمي، بيّنوا وين الخطأ أخطأنا فيه، وين الزلل اللي موجود فيه. لكن أن يأتي أو أن يأتي مقابل ذلك أن تخرج قصيدة، أنا للأسف
اترك القصيدة.
كنت أتوقع من التيار الإسلامي خصوصا من هذه المجموعة
اعتبر ان الشيخ
أن تتبرى من هذه القصيدة ومن صاحبها، لا أن يتبنوها وينشروها.
اعتبر الشيخ العريفي، أنا أتكلم على موضوع التسامح، والتسامح إذا أخطأ عليك أحد مو إذا ما أخطأ. أتكلم إذا أخطأ أحد تتنازل عن جزء من
جميل
حقك.
جميل،
بقيمة إسلامية عالية يعني.
أنا طول حياتي وأنا أتسامح، ومنذ 4 سنوات وأنا أتسامح، ولكن وصل الأمر يا أخ عبد الله إلى حد لا يطاق. نحن الآن، أنا الآن لا أنتصر لنفسي، أنا أعرف أنني بالمناسبة بعض الناس يقول أنت الآن تبحث عن مصلحة وعن شهرة في هذه القضية، هذه القضية تعبتني. طيب. وأضرتني. من أجل ماذا أريد؟
إيه؟
أريد أن أحتسب في سبيل الله وأجاهد في سبيل الله في هذه القضية.
طيب.
وأيضا أنت ربما من الشاهدين والشهود في تويتر في الحقيقة، والجميع يشهد على ذلك، أن مستوى التكفير والسب والشتم والقذف في تويتر تغير الآن. دليل على ماذا؟ أننا بدأنا نسير في الطريق الصحيح، وأن حملة مكافحة الشتم وهذه المقاضاة شجعت الآخرين، وأصبح هناك إنكار لهذا المنكر المنتشر.
مش يعني لو يجي العريف لحاله بس وقاعد يحاكم كل اللي يسبونه، كم يحتاج مو في مقاضي، كم يحتاج المحكمة.
وهل أنا حكمت كل من سبني؟
لا، أنا أتكلم أنه شغلت القضاة يعني والمحاكم
بأشياء هي قضية أو قضيتين سوف ينفع الله عز وجل بها الجميع بإذن الله.
ما تخاف،
وبدأ منفعتها من الآن بفضل الله.
ما تخاف ينقلب السحر على الساحر وأنه أنت اللي تكون مدان في القضية؟
إذا حكم القضاء ضدي فأنا أرحب، حتى لو حكم بقتلي القضاء يجب أن نحترمه. بالمناسبة أنا رفضت جميع العروض من مجموعة كبيرة من المحامين أن يترافعون عني، إما محبة لي أو بحثا عن شهرة بناء على هذه القضية قلت أنا شخصيا سوف أقوم بهذه القضية، أذهب بنفسي أخذ الموعد وأذهب بنفسي أحضر، كله من أجل لا يعني أني قاضي أو درجة رئيس محكمة أو عضو الشورى أنني أتعالى عن القضاء، أحضر مثلي مثل غيري وأحترم القضاء.
طيب أنا أريد أن أتكلم بأمر أعمق من القضية هذه.
نعم.
وهل هذه هي خلاف حركي؟ هو حقيقة هذه هو ليست قضية سارية، هي خلاف حركي بين الشيخ عيسى الغيث وبين هذا التيار الذي هو التيار السروري اللي ذكرته أنت، قلت أسوأ تنظيم حركي سعودي هم السرورية، اعتدوا على أعراض العباد ومصالح البلاد، بغوا وتجبروا وهم لا يملكون سوى حسابات تويتر، فكيف لو تمكنوا؟ وقلت أنه تمنعني المروءة من نقد بعض الأخوة الدعاة بأسماء من تناقضاتهم، قلت ولكن حين يعتدون عليك فإنهم بذلك يرفعون عنك الحرج.
نعم.
يعني هل القضية، خليني أنا أصورها وأنت صحح لي، قل لي صح ولا لا، أنه أنت كان بينك وبين الشيخ البراك يعني ردود، وهم يعني الشيخ البراك شيخ يعتبر كبير في السن.
نعم.
فردودك عليه،
نعم،
هم الآن ينتصرون إلى الشيخ بهذه القصيدة، هذا التيار السروري أنت دخلت في معركة معه، هل يوجد أصلاً تيار اسمه تيار سروري ولا لا؟ أنت تقول نعم موجود. نعم. هل الشيخ عيسى الغيث هو وحده يمثل آخرين خلفه؟
نعم.
أريدك هل هذه القضية تأتي في هذا الإطار؟
أولاً أنا لا أتهم أحداً بأي تصنيف. وهذه التغريدة ليس لها ارتباط بفلان ولا بعلان. هذه التغريدة عامة مطلقة ما بال أقوال. وبودي أن ننأى عن تصنيف الأفراد والأشخاص عن هذا القبيل، كما لنا أيضا عن أي قضية تنظر بالمحكمة حتى وإن كان النظام ضمن ضوابط معينة يجوز الحديث عنها بشكل أو بآخر. بناء على ذلك موضوع التنظيمات موجودة، يعني يجب ألا نغطي الشمس بأيدينا أو كما يقال بالمنخل بالعامية. هذه التنظيمات موجودة، أنا شخصيا لم أكن في يوم من الأيام تابع لأي تنظيم ولله الحمد، ولست محسوم على أي تنظيم، وإلى أن أموت بإذن الله لم أكن أداة، هذه الكلمة ترى لها مغزى، لم أكن في يوم من الأيام أداة لتنظيم، ولن أكن في يوم من الأيام أداة للنظام، ولكن في رقبتي بيعة لولي الأمر، يجب أن أسمع وأطيع بالمعروف، وأنا أتكلم بكل صراحة وشجاعة. لو كنت أبحث عن مصالح دنيوية لما دخلت هذه المسالك، هذه المسالك ليس فيها مصلحة دنيوية،
يعني الناس
وأرجو أن لا أخسر الآخرة وأسمع عز وجل،
الناس يضيعون إذا كانوا أدوات للتنظيم أو النظام. نعم. هذا اللي فهمته منك.
نعم.
طيب ما تخاف أنه هذه الشوشرة قد تؤثر على الشيخ عيسى الغيث عضو مجلس الشورى؟ يعني بمعنى أنه قد تبعد، قد يرى ولي الأمر أنه عيسى الغيث يبعد مثلا عن الشورى بسبب هذه القضايا التي ممكن تكثر في المستقبل؟
إذا رأى ولي الأمر أي شيء فهذا له، سواء كان هذا الموضوع أو غيره.
أنا قصدي أنت ما تخاف على من هذه؟
أنا ما بحثت عن الدنيا من أجل أن أخاف عن زوالها. وهذه ليست أعتبرها غنيمة بقدر ما هي في الحقيقة تكليف لا تشريف. وبناء على ذلك أنا أدخل في معتركات لمصلحة الناس، وأكبر دليل أن مستوى التكفير والسب والشتم، أنا جعلت من نفسي أنا قب عملية كما قال أحدهم عملية في
طبعا الحملة أنا كل جميع اتفق معك، كل الناس
لا عفوا أنا جه يعني. أنا ما أقوم به من توجيه ومن حملة ومن مقاضاة ومن غيرها، أنا أقوم بعملية فدائية ولكن في سبيل ماذا؟ في سبيل الأخلاق، في سبيل أن نعود إلى ثوابت ديننا في عقيدته وشريعته ومنهجه وأخلاقه وسلوكه. والحمد لله بجهد أقل من شهر التكفير انعدم من تويتر. هل رأيت في تويتر أحد يكفر الآن؟ مستوى السب والشتم أصبح حتى عيسى الغيث إذا واحد والثاني يتكلم في تويتر قال بناديلك عيسى الغيث. لماذا؟ إذن أنا جالس أقدم خدمة ولله الحمد ما ننتظر سنة.
نعم.
خلال شهر الجميع ظهر بأن ما قمت به أصبح لمصلحة الجميع.
شوف.
خصوصا الأعراض، وهذه أهم نقطة
دكتور.
نعم.
الآن كقضية مفكر وقضية طالب علم وقضية داعية يتكلم عن مكافحة السب وفكر وشتم، يعني هذا الكلام.
نعم.
يعني يظل أنه الجميع يبدو لي يتفق معك.
صحيح.
هذا
اللغة. صحيح.
لكن الحديث على، أنت تعرف سلوك القضاة عادة يعني يترفعون عن قضية الدخول في محاكمات، هذا العرف.
لا، ليش ترفعون القضاء؟
مش يترفع يعني. نعم. يعني عادة القضاة ما يدخلون في القضايا عادة، هذا
لا
العرف يعني. هذا
ما يمنع. طيب عفوا الإمام علي
هذا صح ولا لا؟
لا غير صحيح،
مش موجود العرف ده
أبدا. ابدا اخي الكريم.
القضاء القضاء
عفوا القضاء اذا صار بيننا تنازع نلجا للقضاء الشرعي.
خلاص انت ما تبغى على المقدمه
عفوا ونلجا الى قصائد متبادله وسب متبادل، ليست هذه اخلاقيتنا. طيب
يعني انا
علي بن ابي طالب وهو امير المؤمنين ايه؟ لجا الى القاضي شريح الذي هو عينه ولاه من اجل من ومن اجل ماذا؟ من اجل درع، وضد من؟ ضد اليهودي، وحضر علي بنفسه ومع اليهودي وحكم القاضي ضد علي بان الدرع لليهودي واسلم اليهودي بناء على هذه القضيه. فهل تعتقد يا اخ عبد الله ان عرضي ارخص من الدرع ام انني اقل من اليهودي ام انهم افضل من علي
رضي الله عن علي؟ اختم يعني هذه الفقره قبل اطلع الى اسئله الناس بهذا السؤال، وانا ثقلت يمكن عليك بالاسئله.
تفضل.
هل ستكون سعيد لو رأيت الشيخ محمد العريفي خلف القضبان؟
أبدا غير سعيد، وإن شاء الله ما يكون خلف القضبان ولا يكون أحد من التيار الإسلامي ولا من غير خلف القضبان، ولكن والله إنني أكرهت على شيء لم أتمناه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأسئلة، أسئلة الشارع.
الشارع يسأل: ما هو سر الخلاف بينك وبين القاضي طالب آل طالب؟ لماذا يخالف عيسى الغيث أمر ولي الأمر الذي منع فيه القضاة من دخول تويتر؟ يا شيخ عيسى، نريد منك أن تقول لنا آخر كلام عن حكم الاختلاط. لماذا شبه المحتسبين عند الديوان بالخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه؟ لماذا الشيخ عيسى إصلاحي في كل شيء، في الفقه، في القضاء، في فقه المجتمع، إلا في السياسة الشرعية فهو مقلد؟ هو مرن في التنظير لكن عند المواقف صلب إقصائي. السؤال الثاني: لماذا يتابع 8000 أو يزيدون؟ عزيزي عيسى الغيث، وجودك بمجلس الشورى لخدمة الشعب، لذلك نتمنى عند ظهور الإعلامي لك التركيز فيما يخدمنا وليس ما يخدم مصالحك. اسأل ضيفك ما مؤهلاته للترشح لمحكمة الاستثمار العربية؟ هل صحيح أن حسن الصفار شيخه؟ نخاف نسأل يرفع قضية بالمحكمة، شكله ساكن بأحد أدوار المحكمة. الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ الدكتور عيسى الغيث. طبعا ضحكنا احنا في اخر سؤال، يعني الناس تتكلم انه ما تخشى من السمعه انه انت ساكن في احد دوار المحكمه، انت راعي شكاوي راعي مشاكل الى اخره.
نعم. طيب. بس بالمناسبه ترى يعني انا اروح بنفسي، ما وقعت اتفاقيه مع اي مكتب.
يعني كانك انت تدق على الشيخ؟
لا لا ما ادق على احد ابدا، ما ادق على احد، بس انا اقول ما وقعت اتفاقيه مع احد، انا بالحال يروح.
طيب. نعم. الشيخ القاضي السابق طالب آل طالب طبعا وجه طبعا عريضه في او مش عريضه، تكلم عن قضيتك مع العريفي، وتكلم على قضيه خالف النظام، يعني تكلم في 66 جزئيه.
نعم.
وانا لا اريد ان ادخل فيها، احنا تحدثنا عن القضيه. نعم. لكنه في المقابل ايضا تحدث سابقا عن الدكتور عين عيسى المرشد.
نعم.
وتكلم قال ما يعني كان الكلام قاسي ولاذع جدا يعني يا شيخ عيسى، قال: ما زلت احترم القضاء والمتدينين حتى عرفتك فادركت ان من الطير رخمه وان من السباع ثعالب. وتكلم قال: علمنا القضاء حب الوطن فاخترنا ان نتغرب عن اهلنا وان نواجه مضره الاخصام، واخترت انت ان تتكي على اريكتك تكتب موضوع الاختلاط. طبعا الكلام الاقسى انا كثير ما اريد ان اذكره لك الان، لكن هنا قالوا الناس انه هو يقصد عيسى الغيث، فعلا هو يقصدك في هالكلام؟
لا ادري.
والقرائن اللي قبل شوي احنا نقولها والسياق اللي
لا تختلف القرائن، تختلف في فرق شاسع. ومع ذلك شوف يا اخي،
وش اللي بينك وبين طالب؟
ساقول بكلمتين، انا لم اقابله في حياتي. ساقول كلمتين، الكلمة الأولى عشان بس موضوع الوقت في أسئلة كثيرة.
نعم.
أولا لم يعهد مني ولله الحمد لا باللسان ولا بالبنان أنني أسأت لأحد، وأنني عفيف اللسان والبنان بفضل الله.
نعم.
ثانيا، من حق أخي فضيلة الشيخ طالب آل طالب وغيره كالشيخ حمد الرزين مثلا وغيره أن يكتب كما يريد، وأن يخالفني كما يريد.
نعم.
وأن ينسف بكلامي ويفند كل كلامي كما يريد، ولكن وفق الشريعة الإسلامية وأخلاقنا الإسلامية.
ما راح ترفع عليه قضية؟
لعل هذا السؤال لا يأتي ابتداء، لسنا في
لا يعني في على القائمة أحد عندك؟
ربما، لكن يعني زملاء وأصدقاء وأمور معينة من هذا القبيل.
طيب
هذا هنا يأتي دور التسامح يا أخ عبد الله.
إيه قضية عاد هذه رأيك، لكن لماذا يخالف عيسى الغيث أمر ولي الأمر اللي منع فيه القضاة؟ أنت إلى الآن أنت على كادر ملاك القضاة صح؟
نعم أخي الكريم، أنا أعلنت وكنت أول واحد بادر في الخروج
وتغريدة الوداع.
طيب أنت وغيري كان يكتب، اللي كان يكتب واستمر يكتب يأتي الآن ويقول ليش أنت ترجع؟ أنا انتقلت من السلطة القضائية للسلطة التشريعية بموجب أمر ولي الأمر، ولي الأمر بعد 4 سنوات إذا لم يجدد.
بس ما زلت أنت أرجع القاضي وأنا القاضي، دائما تقولها يعني.
باعتبار أنه
حتى راتبك اللي الآن قاضي وأنت على ملك القضاء.
غير صحيح، راتبي مجلس الشورى ليس مجلس القضاء.
ما راتب واقف راتب
أكيد. نعم.
طيب في كلام كثير على انه الشيخ عيسى عنده معرفات وهميه، يعني لما توقفت انت قاعد تتكلم الدكتور محمد المرشد، خالد عبد العزيز، يعني وحتى بعضهم يقول لك
عبد الله مديفر،
لا 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 محب عيسى الغيث. يعني انت كملت الكتابه ولكن باسماء مستعاره.
غير صحيح،
هذا غير صحيح.
اخي الكريم، المشكله عند الاخوان عندهم اوهام، بل عندهم فوبيا عيسى الغيث. اي واحد يخالفهم فهو عيسى الغيث،
ترى ابو حنبل النجدي،
واي واحد
يمكن تخليهم
واي واحد في الحقيقه لو انا مستمر على فكره ابو حنبل النجدي لاصبحت العلامه الفقيه عيسى الغيث.
طيب حتى في قضيه الساحات قديما كان يقولون انه انت عندك الدامغ والمتسامح ورياض.
غير صحيح، غير صحيح،
كل هذا الكلام غير صحيح.
غير صحيح.
طيب قضيه حكم الاختلاط.
جميل.
طبعا الوقت ما عندي وقت اني اناقش قضيه الاختلاط معك، لكن الكلام انه انت كتبت كتاب عن او تكلمت عن كتاب حراسه الفضيله للشيخ بكر ابو زيد.
نعم. رحمه الله. نعم.
تثني على هذا الكتاب وبقوه،
وما زلت اثني حتى. نعم. وان خلفت جزئيا.
خليني هذا، طبعا هذا كان وكيل لوزاره العدل سابقا
رحمه الله،
ثم بعد ذلك جاء الوزير العدل الحالي الدكتور محمد العيسى، تكلم بعد جامعه كاوست عن موضوع الاختلاط، ثم دافعت عن الوزير. فهل قلم الشيخ عيسى الغيث يتبع المرجعية الموجودة في
المشكلة
الوزارة؟
الذي أراد أن يلفق عليه هذه المسألة ما ضبطها هذه المرة. طيب. الحظ أوفر في المرات المقبلة. طيب. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لما كتبت هذا المقال كان عضو في هيئة كبار العلماء، وانتقل من وزارة العدل من سنوات طويلة. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتبت عن كتابه، ولا أزال أنا مع الكتاب في الغالب، لكن بعض الجزئيات أعتقد أنني من حقي أن أخالفه فيها. يعني بغض النظر عن هذا الكتاب، أنا مبدئيا كنت سابقا متأثر بالصندوق الفكري، جيد، الذي يتبناه الصندوق الحركي والحزبي على هذا القبيل.
وهو كيف تقول أنت ما كنت حركي؟
يا أخي الكريم، هل أبناء الحلقات الآن القرآن في الجمعيات الخيرية هل هم كلهم تابعين للتنظيمات؟ لا، لكن المشرفين عليهم هم تابع التنظيمات. إذن نحن كنا متأثرين بهم، لكن المشرفين القياديين هم التابعين وليس نحن.
طيب.
وبناء على ذلك أخي الكريم، ما يتعلق بهذه الأفكار يجب أن نتطور. نظرية المؤامرة والفوبيا، سأقول كلمة أخيرة وودنا نجيب على جميع الأسئلة. طيب. الواردة قبل قليل، كلمة أخيرة، أكثر من 90% مما يقال عن عيسى الغيث غير صحيح، و10% مما يقال صحيح ولكنه يفهم بشكل غير صحيح.
لا يعني أنا أخذ أعطيك إياها بشكل وبسرعة لو.
نعم.
سمحت.
نعم.
قضية مجموعة، يعني الكلام أنه هناك مجموعة من الليبراليين أو المشروع التغريبي، وأنت كتبت كثير من المقالات عن.
نعم.
هذا الموضوع أنه.
نعم.
أنه فيها تضخيم.
نعم.
أنه عيسى الغيث كما يقول بعضهم، وأتحفظ على هذا المقال لكنه
قال راحتك أتحفظ على شيء،
دابة التغريبيين، أو خليني أقولها بشكل آخر.
نعم.
أنه عيسى الغيث يشرعن للمشروع التغريبي.
نعم.
في السعودية، ويتخذونه مطية لتمرير هذه الأفكار.
لا فرق بين أن يقال عيسى الغيث يشرعن للتيار التغريبي أو الفكر التغريبي، وبين أنه يقال فلان يشرعن للتيار الإرهابي. في الحقيقة ليس هذه من أخلاقيات. الغريب في الأمر أنه في التاريخ الإسلامي عبر 14 قرنا.
نعم.
حينما يختلف أحد العلماء أو طلبة العلم مع الآخر لا يتهمه بهذه الاتهامات بأنه منافق وأنه تغريبي وأنه علماني وأنه ليبرالي، وكانت هذه مصطلحات معاصرة في الحقيقة. اعتبر الخلاف فقهي أو اعتبر الاختلاف فكري، لكن تنقله إلى اختلاف عقدي وتكفر الرجال وتتهم بمثل هذه الأمور. لي موقف في الحقيقة، لي مقال كتبت حول هذا الموضوع. بالمناسبة جميع ما يحال حول فكري أن أكتب عنه مقالات، المشكلة أن هؤلاء الناس
لا يقرأون. كتبت عن التغريب يمكن أكثر من مقال،
كتبت خلال 4 سنوات أكثر من 400 مقال. خلي الناس يقرؤون، وحينئذ يأتون يسألوني على هذا القبيل. عنوان المقالة موقف المعتدل من التغريب.
وكتبت فوبيا التغريب،
وكتبت بالفعل. نعم.
نعم. أكثر من مقال. طيب.
التغريب موجود من حيث المبدأ، ولكن أنه هو كل شيء تغريب، حتى لبس الساعة تغريب، وربما القلب تغريب.
هذا. طيب. هو سأل أيضا أنه أنت زرت في الشيخ حسن الصفار في 8/1/2011.
نعم.
قلت من في المحاضرة بكل صراحة ووضوح الشيخ حسن الصفار ليس شيخا لكم وحدكم بل شيخ لنا جميعا، وبالتالي هو سأل هل حسن الصفار شيخه؟
أخي الكريم، جميع من ذكر هذه الكلمة لم يذكرها على سبيل البحث العلمي والتجرد الموضوعي، على سبيل التربص بفلان والبحث عما يسقطه. حينما يأتي مثلا عندنا 100,000 قرابة، تقريبا 70,000 طالب في أمريكا وفي بريطانيا، وفي أمريكا 100,000 طالب وطالبة، أليسوا مشايخهم غير مسلمين؟ أسيادتهم أليسوا غير مسلمين؟
نعم. ألا
يتعلمون منهم؟ الإنسان الحكمة ضالة المؤمن، يأخذ الحكمة ممن جاء بها. وفي التاريخ الإسلامي كان المسلمين يتعلم بعضهم من بعض. فالشيخ حسن الصفار وإن كنت أختلف معه الآن أكثر من السابق بعد الربيع العربي، أختلف معه أكثر في الحقيقة لبعض مواقفه وكناحية شرعية وكناحية وطنية، إلا أن الرجل له مجموعة من المؤلفات نقرأها ونستفيد منها. أما لماذا قلت شيخ؟ أولا لم أقل هذه الكلمة وبهذا السياق، هذا كلام نقل على لساني بهذا السياق. لو
تفريغ محاضرة
تفريغ، لكن جاءت بسياق معين في داخل بيئة معينة،
يعني لم تكن بهذه الدقة.
نعم بالتأكيد ليس طيب. بهذه الدقة هي جاءت يا أخي الكريم حما قال الله فلان شيخنا ويجب أن نحترمه أو تحترمه، ونقول ليس شيخكم شيخنا وأيضا مشايخنا مشايخكم، والجميع يأخذ من الآخر على سبيل أيضا فيها شيئا من التلطف والمجاملة، وفي داخل بيئة معينة نريد اللحمة الوطنية واللحمة
يعني
الإسلامية.
يعني اللحمة الوطنية يعني يقال المأكل على حسابه.
لو جاء واحد ليس محب لي لكن أيضا ليس كاره لي سوف يأخذ الكلام مأخذ إيجابي، ولكنهم متربصين وللأسف متربصين أنه من الإسلاميين الذين يجب أن يكونوا أكثر عدالة.
قضية أنت في المحكمة الاستثمار العربية، محكمة وضعية دي؟
في الحقيقة أنا لم أوقع أو أقسم على شيء يخالف الشريعة الإسلامية، ويجب نحن في الحقيقة ألا يكون عندنا ارتياب من أي شيء. حتى الشريط الأبيض أنت لم تسألني عنه، الشريط الأبيض ما يتعلق موضوع الشريط الأبيض وغيره، أنا شخصيا كرجل مسلم وأفتخر بأني إسلامي وأني سلفي وأنني أخرج من هذا الفكر، ليس عندي مانع أن أتعامل مع الجميع. حتى الشريط الأبيض لما سألوني سأقول لك لماذا ربطته في موضوع المحكمة، قلت ليس لي مانع أن أقف معكم في الأمور الإيجابية ولكن سأقف معكم في المنكرات الموجودة. قالوا كان عندنا منكرات قدمها، ولذا من هذا المنبر أقول أي أحد له ملاحظة حقيقية موثقة على الشريط الأبيض فليقدمها، أنا بها زعيم سوف أنكرها بإذن الله. أما بالنسبة لمحكمة الاستثمار العربية، هي محكمة تابعة لجامعة الدول العربية، وبإذن الله ما حكمنا ولن نحكم إلا بالشريعة الإسلامية. أقل تقدير يا أخي الكريم خلي يأتي واحد منطلق شرعي وإسلامي ويحكم وفق الشريعة الإسلامية.
شكرا
لك، ليقلل الشر.
شكرا لك شيخ عيسى، وشكرا لك.
بس بقي أسئلة كثيرة جاءت قبل قليل من الشارع.
أنا عندي رسالة من مدير المحطة يقول لي خلاص.
بس أخشى يقول لي ماذا لم يجاوب عليها، لكن ممكن يسألوني وأجاوب عليها في تويتر.
شكرا لك شيخ عيسى، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ عيسى الغيث أنه يقول أنا أقوم بعملية فدائية. السلام عليكم.